أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن مناسك الحج، وأن الحاج يبدأ المناسك في يوم التروية إذا كان بدأ الحج من هذا الحين، كان متمتعا وأحل بعد العمرة، هيبدأ الإحرام من يوم التروية، أو كان قبل ذلك أهل بالحج مفردا أو أهل قارنا، برضو في هذا اليوم ابتدي يلبي في يوم الثامن، وهو كان قبل ذلك محرم. إذا كان متمتعا هيحرم في هذا اليوم ويلبي لبيك حجة ومحلي حيث حبستني، ويبدأ في المناسك للحج. يوم التروية يذهب إلى منى، ويوم التروية هو اليوم الثامن. المستحب أنه يذهب إلى منى، يكون هناك عند صلاة الظهر أو قبل صلاة الظهر، فيصلي في منى الظهر قصرا، والعصر قصرا، والمغرب والعشاء قصرا، ويبيت هنالك ويصلي الفجر، ونصلى خمس صلوات في منى. الذهاب إلى منى والمكس في هذا اليوم والمبيت هذه الليلة اللي هي ليلة عرفة، هذا كله من السنن، ويتأكد استحباب أن تفعل ذلك طالما أنك تستطيع. بعد ذلك يتوجه الحاج إلى عرفة، في يوم عرفة بيذهب قبل صلاة الظهر إلى هنالك، يصلي مع الإمام الظهر والعصر في عرفة، يسمع خطبة عرفة، يصلي الظهر والعصر جمع تقديم وقصر، ثم يخرج إلى عرفات إلى الموقف، يقف فيدعو الله سبحانه وتبارك وتعالى ويذكر الله لغاية غروب الشمس. غربت الشمس هم بعرفة، وعرفة الركن الأكبر من أركان الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، الحج عرفة. انتهى يوم عرفة، فيفيض الحديد إلى المزدلفة، يرون من عرفة، وعرفة المشعر الحلال، عرفة اسمها عرفة، اسمها عرفات، اسمها إلال، اسمها المشعر الحلال، هذه عرفة. يفيض منها ذاهبا إلى المشعر الحرام، هذه المشعر الحلال لأنها في الحل، عرفات في الحل. المشعر الحرام مزدلفة وجمع لأنها في الحرم، في الحرم اسمها المشعر الحرام. يذهب إلى هناك المبيت ليلة العيد في المزدلفة، أي في جمع، هذا واجب من واجبات الحج. يسقط عن المعذور، المعذور اللي تأخر حيث لم يستطع أن يصل إلى هنالك إلا بعد الفجر مثلا، يسقط عنه ذلك. إذا وصل قبل النصف الثاني من الليل يلزمه أن يمكث لغاية النصف الثاني من الليل، ويرخص للمعذورين أو مع شدة الزحام في النفر في النصف الثاني من الليل. فإذا مكث النصف الأول وجزء من النصف الثاني من الليل، يبقى هذا قد بات، قد بات هناك، والأفضل أن يبيت لغاية ما يطلع الفجر، ثم يقف عند المشعر الحرام بعد ما بيصلي صلاة الفجر، يقف عند المشعر الحرام أو عند جبل قزح، يدعو الله عز وجل لغاية قبل طلوع الشمس، وينصرف إلى منى. في منى حيرمي جمرة العقبة الكبرى كما ذكرنا قبل ذلك، في منى إلا عليه رمي جمرة العقبة الكبرى فقط، بسبع حصايات تلتقطها من أي مكان، يكبر مع كل حصاة. انتهى من هذا الرمي، يبقى بعد ذلك قدامه أعمال هذا اليوم أو باقي أعمال هذا اليوم، فضل له أنه ينحر أو يذبح، يحلق أو يقصر، ثم يذهب فيفيض، يطوف طواف الإفاضة في بالبيت. فعل هذه الأفعال، رمى الجمرة ثم نحر، أو كان قبل كده شاري شيكات فغيره توكل له بأن يذبح مكانه، يحلق شعره أو يقصر، والأفضل الحلق، ثم يتوجه إلى مكة ليطوف بالبيت. وكان وقت طواف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت قبل الظهر، قبل الزوال، وجاء عنه أنه صلى الظهر بمكة، وجاء عنه أنه صلى الظهر بمنى، فلعله صلىها بمكة، فلما رجع إلى منى صلى بأصحابه تنفلا صلوات الله وسلامه عليه، ولهم فريضة، فالله أعلم بذلك. الغرض أنه إذا طاف طواف الإفاضة ينظر هل الذي يفعله الآن كان أفرد الحج وكان في طواف القدوم سعى بين الصفا والمروة، ولا ما سعاش، إذا كان مفردا ولم يسعى عليه السعي الآن. إذا كان متمتعا يبقى لابد أن يسعى الآن، لأن المتمتع يسعى للعمرة ويسعى للحج. إذا كان قارنا نفس الشيء، إذا كان سعى قبل ذلك مع طواف القدوم يجزي ويسقط عنه السعي الآن، إذا كان لم يسعى عليه السعي الآن يبقى على ذلك يطوف بالبيت، فإن لم يكن سعى قبل ذلك القارن والمفرد سيسعى الآن، والمتمتع لابد أنه يسعى الآن. يبقى هنا وقفنا على السعي بين الصفا والمروة. قلنا الحاج يتحلل من أعمال الحاج، له تحللان وسيأتي التفصيل اللي فيها. التحلل الأصغر بأنه رمى جمرة العقبة ثم حلق بعدها فتحلل التحلل الأصغر، ثم ذهب فطاف بالبيت يبقى تحلل التحلل الأكبر، إلا إذا كان بقي عليه السعي اللي لابد أنه يأتي بالسعي بعد الطواف حتى يتحلل التحلل الأكبر، يبقى خلص أعمال الحج أو أركان الحج بذلك. السعي بين الصفا والمروة، دي صورة الصفا والمروة عندنا هنا، دي الصفا وهذا المروة. يلزم المتمتع السعي عن حدته بعد طواف الإفاضة ولا يزال محرما حتى يسعى، ولا يحصل التحلل الثاني بدون. أمال حصل للنبي صلى الله عليه وسلم بالطواف ليه؟ حصل له التحلل الأكبر بذلك لأنه كان قد سعى بعد طواف القدوم، لأنه كان سعى بعد طواف القدوم، وكذلك من كان مفردا وسعى بعد طواف القدوم حصل له التحلل الأكبر بطواف الإفاضة الآن. لكن اللي لسه ما سعاش يبقى هذا ركن من أركان الحج لسه باقي عليه، فلا بد أن يأتي بهذا الركن. يبقى يلزم المتمتع السعي عن حدته بعد طواف الإفاضة ولا يزال محرما حتى يسعى، ومحرما بمعنى أنه لم يتحلل التحلل الثاني الأكبر، يعني اللي يحل له النساء، كأنه ما زال ممنوع من النساء لغاية ما يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة. أما من أفرد أو قرن فإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم لزمه السعي بعد طواف الإفاضة، وإن كان سعى بعد طواف القدوم لم يعد بل تكره إعادته، لأنه لا يتنفل بالسعي بين الصفا والمروة، إنما التنفل يكون بالطواف بالبيت، إنه يتنفل بالطواف بالبيت، إنما السعي بين الصفا والمروة هذا لا يكون إلا فريضة فقط، يا إما مع العمر يا إما مع الحج. يستحب للحاج إذا فرغ من طوافه بالبيت أن يشرب من زمزم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة يعني، فصلى بمكة الظهر، ده في حديث جابر لصحيح مسلم، فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم، فناولوه دلوا فشرب منه صلوات الله وسلامه عليه. فكانوا في الماضي يحتاجون يقفوا ناس بدلاء بجرادل على زمزم يملى من زمزم ويسقي للحديد، كان شيء صعب ولكنه شرف لأهل البيت ولأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بني عبد المطلب كانوا يسقون الحديد. الآن بقى الأمر ما فيش حد لا بيقف بدلاء ولا غير، ولكن الشفاطات بتسحب الماء وينزل في المواسير، واللي عايز يشرب يشرب منها بفضل الله وبرحمته وكرمه سبحانه وتبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طاف شرب من زمزم عليه الصلاة والسلام، وله أن يطوف الإفاضة قبل الزوال ويرجع إلى منى فيصلي بها الظهر حسب ما تيسر له. فرضنا أنه خلص طواف الإفاضة بدري عند قبل صلاة الظهر بفترة، خلص طواف الإفاضة يجوز له أن يرجع إلى منى ويمكث هناك في منى، يجوز أن يصلي الظهر بمكة حسب ما تيسر له. ففي حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر إلى البيت فصلى بمكة الظهر، صلى بمكة الظهر صلى الله عليه وسلم، ده في حديث جابر. وفي حديث ابن عمر، هذا في مسلم وده في مسلم، حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى، كان ابن عمر شاف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هنالك فقال صلى الظهر بمنى، الآخرون أو جابر رآه صلى في مكة فقال صلى في مكة، فهنا هذا صادق وهذا صادق، فكأنه صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس هنالك في وقت الظهر، لما رجع إلى منى كأنه صلى بأصحابه صلى الله عليه وسلم، فكان له نافلة ولهم فريضة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الصورة زي صورة صلاة معاذ بن جبل بقوم صلاة العشاء، كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة صلاة العشاء ويسهر شوية مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى قومه بالعوالي فيصلي بهم هذه الصلاة صلاة العشاء، فتكون له نافلة، الأولى مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة والثانية له نافلة. يبقى على ذلك هذا يقال في هذا الحديث أن صدق الراويان، جابر صادق وابن عمر صادق، والحديثان هذا في صحيح مسلم وهذا في صحيح مسلم. يبقى صلى في أهل مكة الظهر على أنها فريضة، لما رجع تنفل وصلى بهم، هو له نافلة ولهم أهل منى فريضة. التحلل من الإحرام للحد تحللان، تحلل أول وتحلل ثاني، يتعلقان برمي جمرة العقبة والحلق وطواف الإفاضة، وأما النحر فلا مدخل له في التحلل. يعني أنه فرضنا ذبح، مش هنقول إذا ذبح تحلل، لا، هذا نسك من ضمن المناسك لا يتحلل به. فيحصل التحلل الأول برمي جمرة العقبة، اتفاقا أن رمي جمرة العقبة هذا شيء من التحلل الأول، ولكن هل رمي الجمرة وحاجة تانية معها، ولا بس رمي الجمرة يتحلل بها التحلل الأصغر؟ الراجح أنه إذا رمى جمرة العقبة يتحلل التحلل الأصغر، والأفضل أنه يرمي الجمرة ويحلق شعره ثم يتحلل التحلل الأصغر بعد ذلك. الأفضل أن يكون معه الحلق أو الطواف، لأن العلماء هيقولوا أن في ثلاث حاجات يعملها اللي هي هيتحلل بها التحلل الأكبر بالثلاثة، النحر مش داخل فيهم أو الذبح مش داخل فيهم، الثلاثة اللي هيبقى يرمي الجمرة يحلق أو يقصر يطوف بالبيت، اثنين من الثلاثة يفعلها هيبقى تحلل التحلل الأصغر، الثالثة يتحلل بها التحلل الأكبر. لما نقول طواف بالبيت هنقول هذا بالنسبة للإنسان الذي ليس عليه سعي، الذي ليس عليه سعي، وإلا فالذي عليه سعي لا يجوز له أن يأتي النساء لغاية ما يسعى بين الصفا والمروة، لأنه ما زال عليه باقي من الحج، وهو ركن على الراجح أو واجب من الواجبات على القول الثاني. يبقى عند الحنبلة هيحصل التحلل بواحد من الرمي أو الطواف، يبقى التحلل الأصغر بالرمي، التحلل الأكبر بالطواف، التحلل الأصغر بالطواف يبقى التحلل الأكبر بالرمي، هذا على رواية عند الحنبلة. الرواية الثانية حتكون أنه التحلل الأصغر بحاجتين اللي هم الرمي ثم الحلق، التحلل الأكبر يكون بالطواف بالبيت. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء، إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. وروى أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء قال إلا النساء. يبقى هنا ذكر في هذا الحديث إذا رميتم جمرة العقبة وما قرنش معها شيئا آخر، فدل على أنه برمي جمرة العقبة يتحلل من كل شيء، ولكن يبقى اللي فاضل عليه أن يطوف بالبيت، إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت، ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت. السيدة عائشة تذكر أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، إمتى طيبته؟ قبل الإحرام طيبت النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف كان عمل إيه؟ رمى الجمرة وحلق شعره صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا تحلل التحلل الأصغر، فجاز له أن يضع الطيب، بعد ذلك لما طاف الإفاضة تحلل التحلل الأكبر. أيضا روى أحمد النسائي هذا الحديث بلفظ طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه إن أحرم ولحله بعدما رمى جمرة العقبة، بعدما رمى، لما رمى جمرة العقبة طيبته السيدة عائشة، فدل على أنه برمي الجمرة يتحلل التحلل الأصغر، وإن كان ذكرنا أن بعض أو الكثير من أهل العلم يقول لابد يرمي الجمرة ثم يحلق ثم بعد ذلك يتطيب ويصنع ما شاء. جاء عن عمر وهذا في موطأ مالك وإسناده صحيح، في قال إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب. هذا قول عمر رضي الله عنه قال من رمى الجمرة، دل على أن برمي الجمرة يتحلل التحلل الأصغر، ولكن عمر رضي الله عنه ظن أن الطيب ممنوع منه، للطيب يضع الإنسان بيكون لعله يجعله يقربه من المرأة أو إنه يقربه من النساء، فعلى ذلك كأن عمر منعهم ما تحطش طيب علشان ما تنساش نفسك وتجامع النساء قبل ما تتحلل التحلل الأكبر. فهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه اجتهاد منه، والصواب خلافه، الصواب خلافه. السيدة عائشة روت أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الجمرة، يبقى على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعمل به. لو لم يرمي جمرة العقبة حتى خرجت أيام التشريق فقد فات الرمي ولزمه بفواته الدم، يعني جمرة العقرة إذا ما رمهاش في يومها بعد ذلك يقضيها في اليوم الثاني، عليه يجب عليه القضاء. ما رمهاش في أول يوم ولا ثاني يوم لغاية آخر أيام، واجب عليه أن يقضي ما فات من الرمي الذي لم يرميه. إذا خرجت أيام التشريق من غير ما يرمي عليه دم بسبب ذلك، عليه دم بسبب أنه ما رمهاش جمرة العقرة، وكذلك لو أنه ترك الرمي في باقي الأيام عليه دم بسبب ذلك. يتوقف تحلله على الإتيان ببدل الرمي، إتيان ببدل الرمي، إيه حيكون بدل الرمي؟ الدم، يبقى يجبر ذلك بدم. إذا لم يرمي ولم تخرج أيام التشريق فلا يجعل دخول وقت الرمي كالرمي في حصول التحلل. يعني إن بعض أهل العلم هؤلاء من الأحناف يجعلون إن خروج وقت الرمي كأنه رمى، يبقى يتحلل، خرج يبقى عليه دم وله أن يتحلل. لكن الجمهور على أنه لا، قبل ما يتحلل عليه أن يأتي بالبدل، ببدل ذلك وهو النحر أو الذبح. يحل بالتحلل الأول في الحج اللبس والقلم وستر الرأس والحلق ولو لم يطف. يعني إذا تحلل التحلل الأول له أنه يلبس ثيابه، له أنه يقلم أظفار، له أنه يغطي رأسه، يلبس قميصه، يحلق، كل هذا بعد التحلل الأول. ولا يحل الجماع إلا بالتحللين، التحلل الأول برمي الجمرة ثم بعد ذلك يحلق شعره، التحلل الثاني بالطواف بالبيت والسعي إذا كان وجب عليه السعي. يحصل التحلل الثاني بالطواف بالبيت وبالسعي بين الصفا والمروة إلا أن يكون قارنا أو مفردا وكان قد سعى بعد طواف القدوم فيتحلل بالطواف فقط. إذا تحلل التحللين صار حلالا في كل شيء، ويجب عليه الإتيان بما بقي من الحج. اللي باقي عليه واجبات، يبقى هو خلاص تحلل التحلل الأول، تحلل التحلل الثاني، الآن الباقي عليه واجبات. الواجبات المبيت ليالي منى، رمي الجمرات في أيام منى، هذه الواجبات اللي بقيت عليه يبقى يلزمه ذلك. إذا ترك طواف الزيارة بعد رمي جمرة العقبة فلم يبق محرما إلا عن نساء خاصة. يعني إذا ما طفش طواف الإفاضة لغاية ما خلصت أيام التشريق ما زال يحرم عليه نساء، بل لو أنه سافر إلى بلده من غير طواف الإفاضة ما زال يحرم عليه النساء حتى يرجع فيطوف طواف الإفاضة. فإن وطئ قبل طواف الزيارة وبعد رمي جمرة العقبة، هنا نقول إفساد الحج يكون بالجماع، إفساد الحج يكون بالجماع، فسد حجه. إبطال الحج، بطل الحج يكون بالكفر والعياذ بالله، إنه ارتد عن دين بطل حجه. لكن الإفساد وحيفرق إيه بين حج الباطل بالكفر وبين الفاسد بالجماع؟ هنقول بطل بالكفر مش هنقول له كمل، هيكمل زيه وهو كافر مرتد، فهنا ما فيش تكميل، هذا يخرج من الحرم ويستتاب ما يرجع دين الله عز وجل، وإما يقام عليه حكم المرتدين. لكن الذي أفسد حجه بالجماع هنقول له كمل هذا الحد الفاسد، كمل هذا الحد الفاسد وعليك القضاء من قابل، وعليك بدنا أيضا أن أنت تنحر جملا ما كان ما أفسدته من حجك. فهنا إفساد الحد حيكون بجماع المرأة، بالجماع قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول فسد الحد، يفسد الحد. يبقى لو أنه أحرم بالحج ثم جامع بعدما أحرم بالحج فسد حجه ويكمل هذا الحج. لو أنه جامع أهله يوم عرفة فسد الحج ويكمل الحج بتاعه. لو أنه جامع في يوم النحر قبل أن يرمي جمرة العقبة فسد حجه، مع أنه وقف بعرفة ولكن لم يرمي الجمرة. لو أنه رمى الجمرة هنا تحلل أن يتحلل التحلل الأصغر، بقي يحرم عليه النساء. لو أنه جامع بعد التحلل الأصغر لم يفسد حجه، لم يفسد حجه، وإنما عليه الهدي في ذلك، عليه دم بسبب ذلك. يبقى إفساد الحج يكون قبل التحلل الأصغر، قبل التحلل الأصغر. يبقى إن وطئ قبل طواف الزيارة وبعد رمي الجمرة لم يفسد حجه ولم تجب عليه بدنة، لكن عليه دم. وفي المناسك يقول عليه دم، يعني عليه إيه؟ عليه شاء أو سبع بدنة، أو سبع بدنة، ويجدد إحرامه لأنه أفسد شيء من الإحرام بتاعه، يجدد إحرامه ليطوف في إحرام صحيح، ليطوف في إحرام صحيح. رمي الجمرات يبقى خلص كده، أركان الحج: الإحرام بالحج، الطواف، السعي، هنا الوقوف بعرفة طبعا، هنا أربع أركان الحج خلصت. بقي عليه من الواجبات، عليه إيه من الواجبات؟ أنه المبيت ليالي منى، وعليه رمي الجمرات. أدي رمي الجمرات هنا. إذا فرغ الحاج من طواف الإفاضة والسعي رجع إلى منى عقب فراغه، فإذا رجع صلى بها الظهر ثم يقيم في منى لرمي أيام التشريق ومبيت لياليها ومبيت لياليها. اليوم الأول من أيام التشريق قلنا إن اسمه يوم القر، وكذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أفضل الأيام يوم العيد، يوم النحر، ويوم القر، لأن كل الحديد موجودون في منى. لو إنه حيمكس في منى أيام العيد الأربعة، يبقى حيرمي الجمرات كل يوم، حيرمي 70 حصى، حيرمي 70 حصى. في اليوم الأول حيرمي 7 حصيات اللي هو يوم العيد، 3 أيام التشريق في كل يوم حيرمي 3 جمرات، كل جمرة 7 حصيات، يبقى 21 حصى يرميها كل يوم، يبقى 63 حصى، والسبعة في اليوم الأول يبقى 70 حصى إذا كان كذلك. لو أنه نفر في يوم النفر الأول، يبقى حيرمي كم حصى؟ 7 الأولى، 21 في الثاني، 21 في الثالث، يبقى 49 حصى، 49 حصى. يبقى على ذلك حيأخذ كل يوم 21 حصى، فيأتي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أولهن من جهة عرفة. وشفنا قبل كده صورة الجمرات، وقلنا إن أقرب الجمرات لمكة هي جمرة العقبة الكبرى، هي أقربها لمكة، اللي أقربها للمزدلفة ولعرفات اللي وراها تبقى جمرة الصغرى، الجمرة الصغرى. يبقى حيبتدي بقى في يوم القر، تاني يوم العيد لو أول أيام التشريق، يرمي الجمرات الثلاثة، حيرمي بعد الزوال هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله أصحابه، أن أصحابه أنهم رموا في هذا الوقت، رموا بعد الزوال، فيرمي ب7 حصيات، الأولى 7 حصيات، في الثانية 7 حصيات، في السادسة. وإذا المنظر بتاع المرمى، بس ده منظر قديم، منظر المرمى يعني عن حوض وفي شاهد كده في النص ويرموا فيه، الآن وسعوا هذا وعملوا كوبري بقى تترمى من تحت، تترمى من دور الثاني، من فوق من الكوبري، لكن غرض هذا المرمى بالحديد حواليه بيرموا بداخل هذا المرمى 7 حصائر يعفوا. وقلنا إن رمي جوه الحوض نفسه بداخل المرمى جوه، ما بيرميش على هذا الشاهد، الشاهد ده بس اللي بيان عشان اللي بعيد يبقى عارف انه قرب يوصل للمرمى، يعرف مكان، يحدد المكان بتاع المرمى، لكن رمي يبقى داخل الحوض. هنا الحداد الواقف بيرمي الحصائر، يكبر الله اكبر ويرمي بداخل المرمى. قف في اي مكان حول هذا المرمى، فانهم ان انت توصل الحجر بتاعك داخل المرمى من غير ما تؤذي احدا من الحديد. لكن فين وقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لما نقول موقف النبي صلى الله عليه وسلم، نبي واحد عليه الصلاة والسلام، ومش ممكن كل الحجاج حيوقفوا في مقام النبي صلى الله عليه وسلم أو في مكان ما يجيش، ولكن إذا تيسر يبقى فين وقف صلى الله عليه وسلم؟ وهنا وهو يرمي يقول لنا العلماء: يأتي الجمرة الأولى حتى يكون ما عن يساره أقل مما عن يمينه، ويستقبل الكعبة ثم يرمي الجمرة. فهنا الكعبة في هذه الناحية، الواقفين واقفين هنا، رمي النبي صلى الله عليه وسلم واقف هنا مش في النص ولكن ناحية دي شوية، يبقى عن يميني هنا، عن يميني أكبر مما عن يسار، يبقى في هذا المكان وشه لمكة للقبلة، ويرمي بداخل هذا الموقف. يبقى هنا كأنه موقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان يرميها، وإنت تقف في أي مكان منها كله جائز. يقول لنا أهل العلم: يستقبل الكعبة ثم يرمي الجمرة ب7 حصيات واحدة واحدة، يكبر مع كل حصى كما سبق رمي الجمرة جمرة العقبة، ثم يتقدم عنها وينحرف قليلا ويجعلها خلفه. يبقى هنا حيمشي رمى الجمرة، حيمشي بقى يتقدم عشان يروح للجمرة التانية، بعد ما يطلع قدام شوية يجي يمين شوية بعيد عن ممر الناس، الناس ماشية في النص هنا، يجي إما هنا وإما هنا بعيد عن الناس، ويقف ويدعو، يستقبل القبلة ويدعو، يبعد عن الجمرة علشان يوسع للناس ويقف في هذا المكان، ويستقبل القبلة ويدعو، بحيث أنه ما يضيقش حد من الناس. مع شدة الزحام يصعب أنك تقف فترة طويلة عشان تدعو النبي صلى الله عليه وسلم، بقدر قراءة سورة البقرة يدعو صلوات الله وسلامه عليه، لعله يتعذر الآن هذا الشيء مع شدة الزحام. يبقى تقف تدعو بحيث أنك لا تضيق على الناس المرور، يبقى المرور سهل يمر الناس فيها، ولا تضيع الدعاء، تقف وتدعو شيئا ثم تنصرف.
ثم يأتي الجمرة الثانية وهي الوسطى اللي بعد هذه وهي قريبة من هذه، يقف برضو بنفس الشيء ويستقبل القبلة ويرميها، يصنع كما صنع في الأولى. بعد كده هيقف ينحرف يمين شوية أو شمال شوية ويقف يدعو الله عز وجل، ثم يتقدم لغاية الجمرة الأولى، الجمرة العقبة يعني الكبرى اللي هي الثالثة، إذا وصل إليها يرميها من بطن الوادي ولا يقف عندها. موقف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا في جمرة العقبة الكبرى كان موقف هنا في هذا المكان، يبقى هنا واقف النبي صلى الله عليه وسلم يسار للقبلة، يسار للقبلة، يمينه إلى منى وإلى مزدلفة إلى عرفة، ووجهه لهذه الجمرة يرميها النبي صلى الله عليه وسلم بسبع عصيه. السنة أنه عند الجمرة الأولى تقف وتدعو، بعدها الثانية تقف وتدعو، بعدها الثالثة ما فيش دعاء بعدها ولا وقوف، تنصرف مباشرة بعد الثالثة. ودي في الحديث صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسي فيقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل، يسهل يعني يمشي في السهل يعني، ويقوم مستقبل القبلة، فيقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه، ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ده ابن عمر بيقول لن شاف النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الذي ذكرناه. عليه أن يرمي في المرمى سواء كان بحذائه أو فوقه أو في الطوابق العليا قريبا أو بعيدا، المهم أنه الحصى بتاعته توصل للمرمى، سواء رمى من الدور الأرضي أو من فوق من الدور من فوق الكوبري أو عمل كوبري ثالث ورابع وعاشر من أي مكان هيرمي، المهم بداخل هذا المرمى تصل إلى المرمى. يرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق كما رمى في اليوم الأول، ويرمي في الثالث كذلك إن لم ينفر في اليوم الثاني. لو أنه في اليوم الثاني أراد النفر جهز حاجته وخرج من منى، يبقى خلاص لا شيء عليه. لو أنه بدله أنه يمكث في منى وغربت عليه الشمس وهو مقيم بها، يبقى هذا يلزمه أن يبيت بها. طبعا الآن مع الزحام الشديد يمكن الحجاج بيحضروا نفسهم من بعد صلاة الظهر ويركبوا السيارات بتاعتهم عشان يطلعوا من منى، ما يطلعوش من منى إلا بعد المغرب على ما تخرج منه السيارات، هذا خلاص قد استعد الخروج، مش حيبات في منى. فعلى ذلك حتى لو أذن عليه المغرب وهو في سيارته بمنى لا شيء عليه، مش هنقول له ارجع تاني للخيام. لكن الذي في خيمته اللي قاعد مش ناوي الخروج ولا شيء وأذن عليه المغرب وهو فيها، ملوش أن يقول حنخرج، لابد أن هو يبقى في منى طالما غربت عليه الشمس في هذا اليوم اللي هو تاني أيام التشريق. لا يجوز الرمي في هذه الأيام إلا بعد زوال الشمس ويبقى وقتها إلى الفجر الثاني من تلك الليلة. فيما سوى اليوم الآخر من أيام التشريق فينتهي وقت الرمي بغروب شمسه. الرمي في يوم العيد أول أيام بيرمي من منتصف ليلة العيد، من بعد منتصف ليلة العيد، والأفضل ألا يرمي إلا بعد شروق الشمس، بعد ما تطلع الشمس، يبقى هذا اليوم فقط. اليوم الثاني لم يرمي النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الزوال، يبقى الرمي لا يكون إلا بعد الزوال. وإن كان العلماء الآن يعني كثير منهم يفتون بجواز الرمي في أي وقت من الأوقات بناء على الزحام الشديد وأن الناس بتقتل بسبب شدة الزحام، فعلى ذلك هذا اجتهاد من العلماء، إذا كان الأمر على ذلك فلهم أن يجتهدوا، بحيث أنه لو عدل الرمي هذا أفضل من أن يقتل الناس بعضهم بعضا. ولكن من استطاع أن يرمي كما رمى النبي صلى الله عليه وسلم، والعجلة دايما بتوقع الإنسان في أذى شديد جدا، التعدل كل الناس على وقت الظهر كله عايز يرمي على وقت الزوال، الزحام شديد جدا. لو أنهم تقسموا شوية رموا بعد الظهر شوية بعد العصر شوية بعد المغرب، اليوم واسع هتلاقي الأمر سهل جدا في الرمي فيه. فعلى ذلك هنا اللي مضطر يبقى له أن يرمي كما يفتي العلماء في ذلك، لكن الغير المضطر يفعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرمي إلا بعد الزوال. الرمي بعد الزوال هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يشترط في الرمي الترتيب بين الجمرات، يعني هترمي الجمرة الأولى بعدها الثانية بعدها الثالثة، فرضا نسيت ورحت على الجمرة الثالثة فرمتها، مش هتقول طيب هرجع ارمي الثانية وبعدين الأولى، لا، هترجع ترمي الأولى وبعدين الثانية وبعدين تعيد الثالثة مرة ثانية ثانية، لابد من مراعاة الترتيب في ذلك. لا يجوز الرمي في هذه الأيام إلا بعد الزوال كما ذكرنا، إلا المضطر على ما يفتي به العلماء. إن ترك الوقوف عندها والدعاء، يعني عند الجمرات، إذا ترك الوقوف عند الجمرات وترك الدعاء فلا شيء عليه، ولكنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العدد شرط في الرمي، فيرمي في كل يوم 21 حصى، كل جمرة 7 حصيات، كل جمرة 7 حصيات. أنا أنظر من المناظر فيها الحجاج وهم بيرموا، والزحام الشديد اللي عند الرمي هنا، وده صورة قديمة، صورة من الصور القديمة. شوفوا قدي الحجاج حوالين شوف هذه صورة من 50 سنة، هذه الصورة فالعدد قليل حوالين. الآن لا، العدد ضخم جدا، فصعب أن نقول كل الناس يرمي في نفس الوقت، أو لابد أن هم يوزعوا أنفسهم، والآن بيتعمل حدث هناك توسعات بحيث يبقى الرمي سهل في هناك. اللي بيحصل من المشاكل في الرمي بسبب جهل الناس وسبب تزاحم الناس، العجلة وعدم الفهم يؤدي ذلك. مع النظام ممكن مع هذا العدد الضخم يقدروا ان هم يرموا، تلاقي من الحاجات اللي بتصعب على الناس الرمي، تلاقي اللي رايح يرمي شايل المتاع بتاعه، اللي شايل المرتبة السفنج بتاعه، اللي شايل الشنطة بتاعه، اللي شايل الكوبري، او مكان المرمى بيبقى مكان مع وسعه، ولكن حديد عدد ضخم جدا، تلاقي اللي شايل الادوات بتاعته يكعبل الناس في الادوات اللي هم ماشي فيها، يدخل يرمي يطلع بالمرتبة بتاعته يزق حد يكعبل. شوف الصورة نفسها صورة وحشة جدا، اللي يقع ما بيحدش بيلحقه، يقع بالناس بتدوس عليه بيموت. فلذلك لا داعي ان واحد يروح هناك شايل حاجاته، الكسل عايز يقول لك طالما ان انا وصلت الجمرة الكبرى قريب من مكة، انزل من الكوبري اروح على مكة، اروح الفندق اودي الحاجات بتاعتي هنالك، او اجيب حاجاتي من هنالك. الكسل انه يرجع تاني وينزل من تحت الكوبري ويذهب الى هناك. فالانسان المؤمن يراعي انه في هذا المكان لا يؤذي احدا من الحديث، ويراعي التعليمات اللي بتقله هناك المسؤولون عن الحد، يقول اعمل كذا وما تعملش كذا، المحافظة على صحة الناس وسلامة الناس، محافظة على اتمام الحد بأقل ما يكون من أضرار للناس. لكن كثير من الناس ما بيهمهاش انه يؤذي الناس، واحد شبشب بتاعه اتخلع وهو رايح يرمي الجمرات، عايز يوطي يجيب شبشب، يوطي يجيبه منين؟ على ما يوطي يكون الناس داسوا فوقه، داس وأذى نفسه وأذى الناس، لأن الناس تتكعبل فوق بعضها، يقع هو وقع على الأرض، مات مع 10 أو 20 واحد بسبب العملة اللي عملها هذا الإنسان. فلذلك والله أنت الشبش بتاعك خلع سيبه بقى، خلاص اشتري غيره وضع أمرك لله، لكن ما تفطيش تعمل عليه، أنت مضيع نفسك مش مهم، لكن ضيع اللي وراك من الحجاج وتكعبل الناس، لا هذا خطأ أنك تفعل. طيب، النقص حصاة ناسيا أو جاهلة فلا شيء عليه. لو كان يجهل فرمى، هو لما رمى يطرى 6 ولا 7 مش عارف، خلاص مش مهم ومشى. إذا كان جاهلا الراجح أنه لا شيء عليه، لكن إذا كان هو بيرمي هم دول 5 حصيات هو عارف أنهم 5، نقول له لا، لازم تجيب الحصتين الباقيتين وترمي باقي الحصيات. قال سعد رضي الله عنه: رجعنا في الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضنا يقول رميت ب7 حصيات، وبعضنا يقول رميت ب6، فلم يعب بعضهم على بعض، ولا فلم يعب بعضهم على بعض. لكن لو انت واقف عند الجمرات وانت متذكر ان هم دول 6 مش 7، هات واحده كمان وارميها، سهل انك ترجع بعيد شويه في الكوبري هتلاقي حصى على الارض تاخد شيء، بس مش في وسط الناس، ما توطيش في وسط الناس تاخد شيء، والا تؤذي نفسك وتقتل الناس. متى أخل بحصاة واجبة من الأولى لم يصح رمي الثانية. متى أخل بحصاة واجبة، بحصاة واجبة إيه معنى هنا واجبة؟ نقول إن الصحابة اختلفوا إنه 6 حصايات 7 حصايات قالوا مش مهم، يبقى على ذلك إذا نسي فرمى 6 بعد ذلك تذكر لا شيء عليه، لكن ما اختلفوش في 4 و5، لا، يبقى هنا أنا ممكن تنسى واحدة ماشي، لكن تنسى 2 و3 يبقى ترجع ترمي هذا اللي انت. وزيك قلنا متى أخل بحصاة واجبة لم يصح رمي الثانية حتى يكمل الأولى. بعد ما خلصت الجمرة الأولى وحترمي تانية افتكرت أنا مرميتش إلا 3 بس أرجع. وهل ممكن يعني يحصل كده مرميتش إلا 3 بس؟ ممكن إذا كان قد وكلك ناس في الرمي. الكثير من الحجاج تلاقي النساء قاعدين في المخيمات، صعب المرأة تطلع للرمي، يقوم يوكله، يبقى واحد طالع مثلا وكله انه ارمي عن فلانة وعن فلانة عن فلانة، بيرمي عن 10 وهو بقى بيعد الرمي هذا عن فلانة فيرمي عن فلانة عن فلانة يرمي في الآخر ما بقاش معلى ثلاث حصايات بس يرمي عن نفسه ثلاث حصايات أو يرمي عن واحد منهم مش هيقول خلاص بقى ما أنا رمي كتير لكن يرجع يجيب الأربعة الباقيين ويرجع يرمي هذا المعنى اللي بنذكره لكن اللي بيرمي عن نفسه بس مش ممكن هيكون واخد سبع حصايات يرمي ثلاثة وينسى إن هو رمى كام ثلاثة هذا عدد قليل فرضنا إنه شك ومعه حصى زائد يبقى يبني على اليقين والله أنا معايا زائد يبقى هنا هم ستة ولا سبعة خليهم ستة وأرمي واحدة زائدة إذا جبت الباقي. ينبغي أن يوالي بين الحصايات في الجمرة الواحدة وأن يوالي بين الجمرات وهذه موالاة سنة. أن يوالي بين الجمرات هذه سنة يعني إنه الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الجمرة الثالثة. برضه هو بيرمي الحصايات يرمي حصاء الثانية الثالثة وهكذا بعدها. برضو يعني إذا كان بيرمي عن أحد من الناس يصعب الآن أن نقول بما قاله الفقهاء في الماضي إن يرمي عن نفسه الجمرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة يرجع يرمي عن فلان الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ده في وقت كان الجمرات فاضية زي الصورة اللي احنا شفناها دي لكن الآن مع الزحام الشديد ده اللي بيعدي الجمرة الأولى فمستحيل يقدر يرجع لها تاني يبقى على ذلك إذا حد وكله يرمي الجمرة الأولى عن نفسه ثم عن الذي وكله ثم عن الثاني والثالث وبعدين ينتقي إلى الجمرة الثانية الثالثة وهكذا يبقى كل جمرة يرمي عن نفسه وعن غيره ممن وكله في ذلك. برضو لو فرضنا انه ما رماش بالامس النهاردة يوم النفر الاول هو ثالث ايام العيد كان ثاني يوم العيد تعذر انه يرمي يبقى عليه ايه القضاء يقضي وما فيش دم ولا غير على القضاء يبقى اليوم الذي يليه يقضي عن الأمس هيعمل إيه برضو كان الفقهاء في الماضي البعض منهم يقولون يرمي الجمرات عن امبارح بعدين يرجع يرمي عن اليوم الراجح أنه يرمي الجمرة الأولى عن الأمس ثم يرميها عن اليوم وانتقل الجمرة الثانية يرمي سبع حصيات عن الأمس ثم عن اليوم انتقل للثالثة يرمي سبع حصيات عن الأمس ثم عن اليوم. يجوز الرمي بالليل لقصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم رميت بعدما أمسيت قال لا حرج وذكرنا أن كلمة أمسيت لها معنيين عند أهل اللغة فلذلك أخذ الكثيرون من الفقهاء بأنه أكثر أهل اللغة أن المساء بعد العصر يعني. فكأن الرجل يسأل عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج والبعض من أهل اللغة يقول لا المساء لغاية الليل لغاية نصف الليل فعلى ذلك هذا القول فيه رحمة بالناس الآن مع الزحام فيجوز أن يرمي بعد العصر بعد المغرب بعد العشاء بحسب ما يتيسر له وإذا كان يجوز أن هو يقضي في اليوم الثاني فليكن في اليوم نفسه أنه يرميها ولو بالليل. يشترط تفريق الحصيات زي ما قلنا أنه يفرد كل حصاة برميها مش هياخد سبع حصيات يرميها مرة واحدة ولكن هيرمي حصاة مكبرا الثانية مكبرا وهكذا. الحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق في أنها إذا لم ترمى يوم النحر رميت من الغد. المعنى يعني أنه يوم النحر مع شدة الزحام أغمى عليه تعب ما عرفش يرمي رجع للخيمة بتاعته يوم تاني يوم يخرج فيرمي عن الأمس اللي هي جمرة العقبة حيرميها بس لما يصل عندها يرميها ويرجع إلى الجمرة الأولى يرمي اليوم وهذا الأفضل في هذا الشيء أنه يرمي جمرة العقبة ثم يرجع إليه. لكن مع الزحام لو أنه رمى الأولى ثم الثانية ثم جاء لجمرة العقبة فرمى عن الأمس ثم رمى عن اليوم الراجح أنه مع الزحام هذا يجزئ ذلك. من ترك يقول ابن قدامة يلزمه الترتيب بنيته لأنها عبادات يجب الترتيب فيها مع فعلها في أيامها فوجب ترتيبها مجموعة كالصلاتين المجموعتين والفوائد. من ترك رمي في الأيام كلها فعليه دم ومن ترك رمي أحد الأيام الثلاثة فعليه ثلث دم ومن ترك بعض الحصيات فعليه أن يتصدق بطعام. يعني الأيام الواجبة في الرمي كم يوم الواجب ثلاثة اليوم الرابع هذا يجب إذا بات يبقى يجب عليه المبيت يجب عليه الرمي لكن إذا لم يبت يجب عليه رمي ثلاثة أيام يوم الأول هو يوم العيد أول أيام التشريق ثاني أيام التشريق لو ترك الجميع يبقى عليه عن هذه الثلاثة دم لو ترك يوما منها يبقى عليه ثلث دم ترك يومين يبقى عليه ثلثين دم لو ترك بعض الحصيات يبقى عليه إطعام بقدر ذلك عليه إطعام يتصدق بشيء من الطعام. آخر وقت رمي آخر أيام التشريق، فمتى خرجت قبل رميه فات أخر، يعني فرضنا ما رماش في أول يوم يوم العيد ولا ثاني يوم ولا ثالث يوم، هو بايت هناك ولكن بسبب العذر ما قدرش يرمي وأوكل من يرمي له مع تعبه فمحدش رماه، يبقى يوم آخر أيام العيد يجوز له هو يخرج ويرمي من أول يوم لغاية هذا اليوم الذي هو فيه. الحكمة من الرمي، الحكمة من الرمي، لعل المسلم يسأل طب ليه برمي هذه الجمرات. العلماء يقولون أصل العبادة الطاعة، وكل عبادة فلها معنى قطع، لأن الشرع لا يأمر بالعبث، أن ربنا أمر بالشيء في حكمة فيها، سواء إحنا عرفنا ولا لم نعرف هذه الحكمة. كل أمر من الأمور، الصلاة لها حكمة، الزكاة لها حكمة، عرفنا بعض الحكم لكن لم نحد بكل الحكم علما، فعلى ذلك هنا المعنى في ذلك قد يفهمه بعض المكلفين وقد لا يفهمه البعض. فالحكمة في الصلاة التواضع والخضوع وإظهار الافتقار إلى الله عز وجل، الحكمة في الصوم كسر النفس وقمع الشهوات، والحكمة في الزكاة مواساة المحتاج، الحكمة في الحج إقبال العبد أشعث أغبر من مسافة بعيدة إلى بيت فضله الله كإقبال العبد إلى مولاه ذليلا. ومن العبادات التي لا يفهم معناها السعي والرمي، وإن كنت أنت لما بتسعى تتذكر هاجر وهي تسعى في هذا المكان، وإن أنت بتجري على باب مولاك بتطرب منه يمكن المرة دي ربنا يغفر لي، يمكن هنا ربنا يتقبل مني، يمكن كذا، فتكرر الشيء 7 مرات رايح جاي لعل الله عز وجل يتقبل. هذه بعض الحكم، ولكن الحكمة الأصلية يعلم الله عز وجل ما وراء ذلك. فنقول هذه عبادات نفعلها نرجو ثوابها، عرفنا شيئا من حكمتها، ولكن الحكمة الأصلية يعلمها الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى هذا النوع من العبادات لا حظ للنفس فيه ولا للعقل، ولا يحمل عليه إلا مجرد امتثال الأمر وكمال الانقياد. يبقى كذلك في رمي الجمرة، الجمرة نقول بنرميها نردم الشيطان بها. طيب هنا الشيطان هل احنا شايفين؟ احنا مش شايفين حد، هو موجود في هذا المكان، الله يوصل ما يشاء سبحانه وتبارك وتعالى، فنفعل ما أمرنا به النبي صلوات الله وسلامه عليه. روى الإمام الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم لما أتى المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض، ثم عرض له في الثالثة فرماه ب7 حصيات حتى ساخ في الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما الشيطان ترجمون وملة أبيكم تتبعون. إذا أنت هنا بتقلد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كان في هذه الأماكن جال ينحر ابنه في هذا المكان، جال الشيطان ليمنعه من ذلك حتى لا ينفذ أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فرماه بالحصيات، يبقى نفعل كما فعل إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه. العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس ونحو ذلك يستنيب من يرمي عنهم. يبقى هنا الاستنابة، لأنك تستنيب إنسان، من الذي يستنيب؟ مش أي حد كما يفعل كثيرون من الحجاج، تلاقي الواحد شاب وقوي وسليم ويقدر ويقول لك أنا وكلت فلان يرمي لي وخلاص، وكلت وأنت تعمل إيه لما توكل فلان؟ لا، الذي يوكل العاجز الذي لا يقدر على أن يرمي، المرأة يعني كونها ضعيف، الطفل الصغير يقوم عنه وليه، لكن أنت شاب وقادر وقوي، إيه معنى توكل إنسان؟ ليس لك ذلك، وإنما ترمي أنت عن نفس. البعض يتعجل، أصل عايز أمشي وأروح هناك، فحيجي في يوم النفر الثاني من أول النهار مش عايز يقعد لغاية صلاة الظهر ويرمي الجمرات، عايز يمشي بدري، يقوم يوكل يا فلان بأرمي لي أنت وقت الظهر وأنا أمشي أروح أقعد في الفندق في مكة. هتعمل إيه في الفندق في مكة؟ هو عايز يروح يستريح في الفندق وغيره يرمي له الجمرات. أشياء عجيبة جدا وتفكير غريب، وانت رايح ليه؟ إلا للتعب وإلا للإنفاق في سبيل الله عز وجل وإلا للعبادة، ما أنت فاضل، أنت الذي يلزمك ذلك، ولا يجوز لك أن تستنيب أنت أو توكل إلا إذا كنت عاجزا عن الرمي. يبقى العاجز عن الرمي بنفسه بسبب مرض أو حبس إنسان اتحبس بسبب من الأسباب ما أضرش إنه يكون فينا، أخذوا من منا طلعوا خارج منا، وحتخلص الأيام من غير ما يقدر إنه يرميها. اتحبس خارج منا مش قادر يدخلها، أحيانا مع شدة الزحام يفضل محصور بالعربية بتاعته برا مش عارف يدخل إلى منا بالشيء الذي معه. فإذا كان حبس عن الدخول إليه فهذا معذور، من أن يوكله. أما الغير المعذور فليس له إلا أن يرمي بنفسه. لو أغمي على المحرم قبل الرمي ولم يكن أذن في الرمي عنه لم يصح الرمي عنه في إغمائه، وإن كان أذن فيه جاز الرمي عنه. ويكون إنسان مريضا أغمى عليه وقبل ذلك حاسس أنه ضايق وتعبان، يا فلان ارمي عني، فرمى عنه فلان هذا وفضل مغمى عليه لغاية ما خلص أيام العيد، فلا شيء عليه طالما غيره رمى عنه بتوكيل. ينبغي أن يستنيب العاجز حلالا أو من قد رمى عن نفسه. يبقى لما يستنيب، يستنيب إنسانا رمى عن نفسه أو سيرمي عن نفسه، ولكن يبدأ الأول، ترمي عن نفسك الأول وبعدين ترمي عن الآخر. إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقية لم يلزمه إعادة الرمي، زي ما قلنا في أمر الحج عن المعضوب. لو أن إنسانا معضوبا وكل أو أناب أو استأجر من يحج عنه، بعدما حج عنه صح هذا المعضوب، هنقول له عليك حج مرة ثانية؟ نفس الشيء في الرمي، إذا كان مريضا مرضا معه لا يقدر على الرمي ووكل من يقوم مقامه ثم شفاه الله خلاص تم الرمي. المبيت من ليالي التشريق، وهذا واجب من الواجبات الليالي. يبقى النهار في منى هذا سنة، إنك تمكث النهار بمنى، ويجوز بالنهار أن تذهب إلى الكعبة وتطوف وترجع، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الليل لا، لابد من المبيت في منى بالليل، لابد وعلى الأقل النصف الثاني من الليل أنك تكون موجودا في منى. أن أحيانا البعض يذهب لطواف بالبيت مع الزحام يتأخر في الطواف لغاية الليل، يطوف بعد العشاء، فالمهم أنه هو يرجع يبيت في منى عند نصف الليل يكون موجودا في منى. طبعا نقول هذا المعذور، أما غير المعذور لا معنى أن يقول هروح أقعد في الفندق النهار بحاله وارجع في آخر الليل أقعد شوية في منى وبعدين أرجع تاني أقعد في الفندق. اللي رايح مش رايح يتفسح، اللي رايح لعبادة الله سبحانه وتبارك وتعالى. العبادة مشقة، انت رايح تعبد ربنا فيه، انت رايح صحراء، صحراء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد لله عز وجل، يذهب إلى غار حراء، يذهب إلى في الغار يعبد ربه سبحانه وتبارك وتعالى، صحراء، هو ينادي ربه وينادي ربه سبحانه في هذا المكان. فكون ان انت تذهب إلى منى وهي خيام صحراء مكان العبادة تترك تقول له هروح في التكييف في الفندق، من هذا ليس عبادة أن تعرف التكييف في الفندق، إنما العبادة أن تذهب للمشاعر لأماكن العبادة لتتعبد الله سبحانه وتبارك وتعالى بها. يبقى يجب أن يبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ويؤمر بمبيت في الليالي الثلاث، إلا أنه إذا نفر النفر الأول سقط مبيت الليلة الثالثة. ليله العيد هذه الليلة بنقول لابد من المبيت فيها فين؟ ليله العيد في المزدلفة، يبقى مش من ليالي منى دي في المزدلفة، لكن ليالي الباقية اللي هي ليالي منى هتبقى ليلة القر وليلة النفر الأول وليلة النفر الثاني. يبقى على ذلك إذا كان هينفر النفر الأول يبقى الواجب عليه كم ليلة؟ ليلتين، الواجب عليه ليلتين. إذا قعد لغروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، اليوم الثالث من أيام العيد، يبقى لابد يبيت حتى اليوم الرابع. الأكمل أن يبيت بها كل الليل، والواجب معظم الليل. إن ترك مبيت ليالي التشريق الثلاث لزمه دم، إذا ترك مبتش خالص ومشى يبقى عليه يذبح خروف مكان هذا المبيت. إن ترك إحدى الليالي الثلاث فعليه ثلث دم. لو ترك ليلة المزدلفة وليالي التشريق فعليه دمان، ليلة المزدلفة شيء وليالي التشريق شيء آخر. إذا ترك ليلة المزدلفة غير معذور، غير معذور، وإلا المعذور لا شيء عليه. اللي خرج من عرفات والسيارة خلت لها 10 ساعات في الطريق على ما وصلت إلى المزدلفة، بل ما وصلتش المزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، هذا معذور ولا شيء عليه. إنما الذي يتمكن من الذهاب إلى المزدلفة ومع ذلك لا يذهب، هذا عليه دم بسبب ترك ذلك. كذلك أصحاب الأعذار زي رعاء الإبل وأهل السقاية فلا يلزمهم المبيت، يكفيهم الرمي بالنهار، بل لهم أن يجمعوا يومين رمي يومين في يوم واحد، ولهم أن يبيتوا مع الإبل بتاعتهم عشان ما تضيعش وعشان الطعام والشراب للإبل. جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، رخص لهم في البيتوت، يعني ان ما يبيتوش في ليالي منى ويبيتون مع الابل بتاعتهم مع الاغنام بتاعتهم. ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين، يعني حيبيت خارج منى في المكان اللي في الابل بتاعتهم، وبعدين حيدخل الى منى فيرمي. اذا رمى يوم العيد يبقى حيرمي عن النهارده، وبعدين يطلع يبات مع الإبل بتاعته، وتاني يوم يقعد مع الإبل، وبعدين يرجع تالت يوم العيد يرمي عن النهاردة وعن امبارح ويذهب. أو إنه يوم القر يكون في منى فيرمي عن النهاردة وعن بكرة، وبعدين ينصرف للإبل بتاعته. دول أهل الرعاء وأهل السقاية. أيضا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. يبقى هنا في الحديث أن هذه رخصة، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للسقاية، أهل السقاية للرعاء، طالما رخص يبقى الأصل أن تكون عزيمة لغير أصحاب الرخصة، يبقى واجبة، يبقى هنا يجب المبيت بمنى وأنه من مناسك الحج. الرخصة يقابلها العزيمة، يبقى على ذلك من كان من أهل الأعذار رخص له، ومن ليس من أهل الأعذار، والأعذار اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هنا رخص لأهل السقاية وأهل الرعاء. إن ترك هذان الصنفان هما الرعاء وأهل السقاية رمي اليوم الثاني من أيام التشريق بأن خرجوا اليوم الأول بعد الرمي عادوا في اليوم الثالث على النحو الذي ذكرنا، يبقى إما في يوم القر يرمي عن النهاردة وعن بكرة، يا إما في يوم النفر الأول يأتي ويرمي عن النهاردة وعن امبارح، ويكون غير ذلك قاعد مع الإبل بتاعه. إذا غربت الشمس أو قبلها بنقول إن تركوا رمي الأول بأن خرجوا يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة عادوا في الثاني، ثم لهم أن ينفروا مع الناس، ثم نفروا مع الناس يعني في يوم النفر الأول. إذا غربت الشمس والرعاء بمنى لزمه المبيت تلك الليلة ورمي الغد. إذا غربت الشمس والرعاء بمنى يعني موجودون في منى ما لهمش عذر، يبقى يبيتون هذه الليلة ورمون من الغد. يجوز لأهل السقاية أن ينفروا بعد الغروب، يعني كأنه بيفرق بين الرعاء، الراعي يكون بالنهار بيأكلها، بالليل بيحبس الإبل، إلا إذا كان حارسا يحرس هذه الإبل فله أن يخرج لها كأهل السقاية. أما إذا كان لا يحتاج أن يكون مع الإبل بالليل يبقى يبيت بمنى بالليل ويخرج لها بالنهار. من المعذورين في ترك المبيت ليلة المزدلفة وليالي منى من أصحاب الأعذار اللي ممكن ما يبيتش ليلة المزدلفة المزدلفة وليالي منى بمنى؟ مين هؤلاء أهل الأعذار؟ من له مال يخاف ضياعه، من له مال يخاف ضياعه لو اشتغل بالمبيت. من له مال، لو ان انسان ليه مال في مكان خايف المال يتسرق ولا يضيع، زي اهل الرعاء معهم الابل معهم الاغنام معهم كذا، يخاف انه يدخل منها تتسرق في المكان اللي هو فيه، يبقى على ذلك هذا معذور. لو فرضنا انسان معه سياره ومعه اهله ومعه ماله في هذه السياره ومش عارف يدخل منها، مع شدة الزحام اتحبس، وأحيانا يحبس هذا الشيء، موقفين كل السيارات ما فيش حد داخل، يقفوا خارج منها مع شدة الزحام، يفضل الليل بحاله عايز يدخل منها مش عارف يدخلها، هذا معذور. لو قلنا له سيب سيارتك وادخل مشي لمنى، ممكن يدخل مشي لمنى، ولكن ممكن تسرق السيارة باللي في السيارة. فإذا خاف على ماله إنه يبقى هنا معذور في هذه الحالة إنه يبيت مع ماله في هذا المكان، أو يخاف على نفسه، أو كان به مرض يشق معه المبيت. فرضنا أنه مريض ولابد يتحجز في المستشفى هذه الليلة، يبقى هذا معذور، له عذر في ذلك. أو له مريض يحتاج إلى تعوده، أخذ أبوه ودوه المستشفى محتاج لمرافق يكون معه فترك المبيت، يبقى إذا كان حيخاف رعاة الإبل يخاف على الإبل أو لا يخاف على البني آدم، يبقى على ذلك يجوز له أن يبيت مع أبي في المستشفى ولا شيء عليه في ترك المبيت لأنه صاحب عذر. أو يطلب ضال أو تاه، واحد ابنه عمال طول الليل بيدور عليه في منى وخرج بره منى فلم يقدر على المبيت بداخل منى، او انه خارج من عرفات رايح للمزدلفه ابنه تاه ضاع منه، ما زوجته تاهت منه عمال يدور عليها قبل ما يوصل للمزدلفه طلع الفجر وما دخلش المزدلفه اصلا، ايضا هذا عذر له ولا يلزمه دم بذلك. طبعا احنا بنذكر هذه الصور، الصور دي كتيرة متكررة هناك، يمكن كنا نركب السيارة المتوجهة الى المزدلفة ونقعد السيارة 7 ساعات وانت بداخل السيارة. بعض الناس يبقى عايز ينزل دور المية يذهب، تنزل المرأة تذهب الى مكان لقضاء الحاجة ترجع العربيات كلها شكل بعضها، عربيات كلها شكل بعضها ما تعرفش فين العربيات، ينزل زوجها يدور عليها يتوه هما الاثنين الليل بحاله برا ما راحوش المزدلفة هم الاثنين، فهذا عذر أيضا، هذا عذر أيضا في أنه ما دخلوش المزدلفة بسبب عذر من الأعذار فلا يلزمهم دم، لكن الذي يلزمه الدم القادر المستطيع هذا الذي يلزمه الدم. كذلك من ضاقت عنهم منى، منى 3 مليون واحد ما يكفيش، ما يكفيش المكان، فبعض الناس بيبقوا خارج منى، خارج منى يبقى هذا عذر لهم في ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اتقوا الله ما استطعتم، يبقى قرب من منى قدر المستطاع، اكملت منى بالناس اللي فيها بقيه الناس هيروحوا فين؟ هيبقى خارجها ولكن قرب قريبين منها حسب ما يتيسر من هذا الشيء. لو ترك المبيت بمزدلفه او بمنى ناسيه، لو نسي ان يبيت بمزدلفه او نسي ان يبيت بمنى يلزمه دم، يبقى كالتارك متحمله، يبقى فرق بين المعذور، معذور بيحاول بيحاول لكن الظروف حالت بينه وبين، لكن إذا نسي إذا حواليه ناس ما حدش فكروا بكل اللي حواليه ده فعلى ذلك إذا نسي ذلك يلزمه دم. النفر من منى، يجوز النفر من منى في اليوم الثاني من أيام التشريق ويجوز في الثالث من أيام التشريق، ثاني أيام التشريق اللي هو ثالث أيام العيد، ثالث أيام التشريق اللي هو رابع أيام العيد يعني. قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، والتأخر أفضل لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه نفر آخر أيام عليه. من أراد النفر الأول نفر قبل غروب الشمس، ولو لم ينفر حتى غربت الشمس وهو بعد في منى لزمه المبيت بها، يعني إذا كان قاعد في الخيمة بتاعته مش ناوي يخرج النهاردة هيقعد في منى قاعد وحالته موجودة معه وغربت الشمس خلاص يلزمه المبيت فيها. لكن الغالب من الناس تبقى الأوتوبيسات جاهزة وحيركبوا الأوتوبيسات بتاعتهم، ولكن الطرق هو طريق واحد الأوتوبيس ماشي فيه، اتعطلت سيارة يتعطل كل الخط، ألوف السيارات وراها كله يقف في مكان، فبيبقى الناس راكبين السيارات وأول الخط متعطل هنالك ويبقى واقفين من العصر أو من بعد الظهر يمكن لغاية العشاء وهم في نفس المكان، يدوب تحرك العربية 2 مترين 3 متر حاجات بسيطة، تلاقي أتوبيس ضخم جدا تحرك بهذه الصورة زي النملة لما تمشي، بل النملة أسرع منه أحيانا. فهذا اللي ركب السيارة وأذن عليه المغرب وهو هنالك هذا معذور، هيعمل إيه إنه يخرج إزاي منها؟ ما فيش وسيلة للخروج، ولا يلزمه إنه يرجع تاني يقول له ارجع نام تاني في الخيمة، لأن ده أصلاً جاهز نفسه من العصر للخروج منها، يبقى الذي يلزمه الذي لم يجهز للرحيل، اللي مش محضر نفسه للرحيل أصلاً، يبقى لو رحل فغربت الشمس وهو سائر في منى قبل انفصاله منها فله الاستمرار في السير ولا يلزمه المبيت. إذا نفر من منى النفر الأول أو الثاني انصرف من جمرة العقبة وهو يكبر ويهلل ولا يصلي الظهر بمنى، ده طبعا إذا تيسر، ده إذا تيسر الأمر أنه هو اليوم في يوم النفر الأول إذا كان في منى يرمي الجمرات ويخرج يصلي الظهر بمكة أو في الطريق يخرج، إذا تيسر هذا الشيء أنه يعرف يعمله، ما أضر شيء يصلي في أي مكان. ليس على الحاج بعد نفر من منى إلا طواف الوداع، يبقى نفر خلص بقى أيام منى سواء هو نفر في آخر أيام العيد أو في اليوم الثالث من أيام العيد، على ذلك لم يبقى عليه إلا طواف الوداع، والطواف هذا عبادة من العبادات تتعلق بالحج وليست من مناسك الحج، ليست من مناسك الحج، يبقى إن كان يلزمه دم إذا لم يطف طواف الوداع هذا صحيح، ولكن ليس داخلا من ضمن مناسك الحج لما سنذكر. بيقول لنا هنا يستحب إذا خرج من منى أن ينزل بالمحصب، اللي هو المحصب أو المعرس أو الأبطح أو البطحة، موضع بين مكة ومنى، موضع بين مكة ومنى، في مدخل مكة بين الجبلين إلى مقبرة الحجون موجودة هنالك، فهذا المكان يستحب أن ينزل به لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به ورقد فيه وركب إلى البيت فطاف صلوات الله وسلامه عليه للوداع به. إن ترك النزول بالمحصب لم يؤثر ذلك في نسكه. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كان اليسر عليه ينزل في هذا المكان، فليس من مناسك الحج. طواف الوداع يسمى طواف الوداع لأنه لتوديع البيت، ويسمى طواف الصدر. طواف الصدر، لاحظ في طواف الإفاضة كان من ضمن أسمائه طواف الإفاضة، طواف ركن طواف الصدر عند بعض الحنابلة، لكن هذا اتفاقا اسمه طواف الصدر وطواف الوداع. وقته بعد فراغ المرء من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت على ما جرت به العادة. يبقى آخر حاجة زي ما أنت وانت مسافر بتودع إخوانك، يبقى آخر ما تودعه أنت هناك في مكة بيت الله اللي أنت ذاهب إليه أصلا. فإذا أراد الخروج طاف للوداع وصلى ركعتي الطواف. طواف الوداع واجب هذا في الحد، أما العمرة فليس لها طواف وداع، ليس لها طواف وداع واجب، وإلا أي خارج من مكة لسفر الأفضل له أن يطوف بالبيت يودع البيت، يكون آخر شيء البيت. لكن الذي يكون واجبا هذا مع الحج، مع الحج يلزمه، فإذا لم يفعل يبقى عليه دم بتركه لهذا الطواف مع الحج. روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. لا ينفرن، يبدأ النفر، والنفر هذا النفر يوم النفر الأول يوم النفر الثاني، النفر يتعلق بالحج. فلا تنفر من مكة، لا تخرج من مكة لغاية مطوف طواف الوداع. وهذا الطواف الراجح أنه عبادة مستقلة، يعني ليس من مناسك الحج. مناسك الحج لو فرضنا انك هتقعد بعد الحج اسبوعين هنالك، خلاص خلصت ايام الحج ومناسك الحج انتهت، لكن قبل ما تخرج لابد من طواف الوداع في رحله الحج هذه، لابد من طواف الوداع. ففي الصحيحين عن علاء بن الحضرمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة. يقيم المهاجر بمكة بعد ايه؟ قضاء النسك، خلص النسك. فهنا المهاجر لا يجوز له أن يقيم بمكة، اللي هاجر من مكة للمدينة ترك مكة لله عز وجل، ملوش يرجع إليها مرة ثانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت أحب البلاد إليه مكة، ومع ذلك لم يرجع إليه، انتهى أمر مكة بأنه هاجر للمدينة، صار مهاجرا صلى الله عليه وسلم عليه، فليس له أن يرجع إليه. أي مهاجر هاجر من مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، قبل فتح مكة، اللي هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يمكث بمكة، ولكن رخص له ثلاث أيام بعد قضاء النسك، بعد ما خلص المناسك له يقعد ثلاث أيام في مكة، ليس أكثر من ذلك. بهذا الحديث دل على أنه يلزمه طواف الوداع لكل من يخرج من مكة، وهذا الذي سيطوف الوداع بعد انتهاء النسك، بعد انتهاء الحج، دل على أن طواف الوداع عبادة مستقلة ليست من ضمن مناسك الحج، ولكنها تتعلق برحلة الحج، لأن طواف الوداع لا إقامة بعده، ومتى أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع، وقد سماه قبله قاضيا للمناسك. إذا خرج بلا وداع عصر ولزمه العود، إذا كان قريبا يرجع يطوف طواف الوداع. إذا كان تباعد به السفر يبقى على ذلك، يوكل هناك من يذبح له ذبيحة ويذبحها على فقراء الحرم، يبقى على ذلك. إذا عاد إلى مكة قبل بلوغ مسافة القصر يبقى عليه طواف الوداع، ما رجعش يبقى يوكل من يذبح له ويوزع على فقراء الحرم. ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع. إذا المرأة الحائض أو النفساء قبل الحيض وقبل النفاس طافت طواف الإفاضة، بعد ذلك حاضت أو نفست المرأة، على ذلك ما عليهاش طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع مع هذا العذر. والدليل ما ذكرنا من قصة سيدة صفية رضي الله عنها، لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم إنها حاضت، فقال: أحابستنا هي؟ تحبسنا؟ قالوا: لقد طاف طواف الإفاضة، لقد أفاضت. فقال: فلتنفر إذن. وإن رواية أخرى لهذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطافت يوم النحر؟ بعدما قال عقرى حلقة أطافت يوم النحر؟ قيل نعم. قال: فانفري. كلمة عقر حلقة هذه كلمة تقال على وجه التأنيب، يعني يقول كأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقصد المعنى الحقيقي لها، زي ما يقال الإنسان تربت يداك، تربت يداك مست التراب، اتملت بالتراب، افتقرت، ولكن لا يقصد حقيقة المعنى بها، إنما كلمة يؤنب بها إنسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه كلمة عقر حلقة، والعقر معنى الذبح القطع، الحلق بمعنى الرأس زوال الشعر، وهنا لم يقصد لا يدعو عليها ولا شيء صلى الله عليه وسلم عليه. وقد عرفنا العهد الذي بينه وبين ربه سبحانه أنه لو دعا على إنسان ولم يستحق هذه الدعوة كانت له صلاة وطهرة وزكاة ورحمة من الله عز وجل عليه. لو طاف يوم النحر الإفاضة وطاف بعده للوداع ثم أتى منى ثم أراد النفر منها في وقت النفر إلى وطنه واقتصر على طواف الوداع السابق لم يجزئ منى من الحرم، إذا هنا أنت إذا كنت في منى تروح تطوف طواف الوداع ثم تخرج منها من مكة إلى مكانك. ليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع ولا دم عليه في ترك الوداع. المقيم بمكة الخارجة، واحد من أهل مكة مقيم أو واحد شغال في مكة وبعدين حب يخرج للتنعيم يعمل عمرة من هنالك ويرجع لمكة، مش هقول له طوف للوداع عشان تخرج للتنعيم، أخرج للتنعيم ويعمل عمرة بتاعت ولا شيء عليه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم ولم يأمرها عند ذهابها إلى التنعيم بوداع. لو ترك طوفة من السبع ورجع إلى بلده لم يحصل الوداع فيلزمه دم، فيلزمه لو ترك طوفة من السبع، إذا طواف بيطوف سبع أطوفة، إذا شك يبني على اليقين، فإذا تأكد أنه طاف ستة ومشى يبقى يلزمه يرجع يجيب السبع، إذا لم يأتي به يبقى عليه دم لتركها، هذا من الوداع. إن طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه الإعادة. طواف الوداع بتخرج بعده أو على الأقل بيكون مجهز الشنط بتاعتك كل شيء، فرضنا إن السيارة واقفة وإنت حط فيها الشنط وأذن للصلاة انزل صلي، مش هنقول لك طوف طواف وداع مرة أخرى، لكن فرضنا إنك بعد ما طفت الفجر طواف الوداع بقيت اليوم لغاية العشاء عمال تشتري حاجات ترجع تنام في الفندق وترجع كذا، يبقى هنقول لك لا، لابد إنك تطوف للوداع قبل، يبقى آخر شيء يكون من مكة طواف الوداع. لكن بعد ما طفت الوداع على ما العربية تطلع هنروح نشتري حاجة، تأخرت ساعة تأخرت ساعتين لا شيء عليه، لكن تقعد اليوم بحاله يبقى تطوف الوداع مرة ثانية. إذا فرغ من طواف الوداع صلى ركعتي الطواف خلف المقام ثم يأتي الملتزم فيلتزمه ويدعو بخير الدنيا والآخرة. يبقى بعد ما خلصت الطواف بتذهب إلى الملتزم، والملتزم اللي هو المكان اللي بين الباب وبين الكعبة، هذه صورة الكعبة اهي، هنا ده باب الكعبة وهنا الحجر الأسود، هذا الملتزم بين الاثنين، المكان اللي بين ده وبين ده هنا الملتزم، مكان التزام الدعاء، يبقى تأتي للملتزم تطوف طواف الوداع زي ما طفت طواف القدوم وزي ما طفت طواف العمرة طواف الحج، بس طواف الوداع طبعا بتبقى لابس اللبس بتاعك، ما فيش فيه لبس إحرام ولا شيء، تبدأ من الحجر الأسود وتطوف السبع أطوفة وتذهب خلف مقام إبراهيم، هذا مقام إبراهيم، تصلي خلفه ركعتين أو تصلي في أي مكان بحسب ما يتيسر لك. خلصت طواف الوداع المستحب لك انك تيجي عند الملتزم تلتزمه، يعني تحتضنه تحط عليه صدرك ويديك ووجهك ان استطعت، لو ما فيش زحام وان استطعت ذلك فافعل هذا الشيء وادعو في هذا المكان فانه مكان اجابه دعوه في هذا المكان. باي شيء دعا حصل المستحب، يستحب له ان يلصق بطنه وصدره بحائط البيت ويبسط يديه على الجدار فيجعل اليمنى مما يلي الباب واليسرى مما يلي الحجر الأسود ويدعو بما أحب من أمر الدنيا والآخرة. وجاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه استلم الحجر وأقام بين الركن والباب فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطة ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، يعني التزام هذا المكان فعل النبي صلوات الله وسلامه عليه. أعمال الحج ثلاثة، ده اختصار أو تجميع لأعمال الحج اللي أنت بتعملها، إما أركان وإما واجبات وإما سنن. أعمال الحج، يبقى احنا كده خلصنا الكلام عن الحج وطوف طواف الوداع وانصرف، بتحصل أو التجميع للكلام اللي ذكرناه نقول أعمال الحج بينقسم أو تنقسم إلى ثلاثة، إما أركان للحج وإما واجبات في الحج وإما سنن للحج. أركان الحج أربعة، الإحرام بمعنى النية يعني هذا الإحرام، والوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة والسعي. وإن كان السعي فيه خلاف هل هو فرض ولا هو واجب، عند الجمهور أنه ركن، أنه ركن، الخلاف أنه ركن ولا واجب، عند الأحناف أنه واجب، أنه واجب وليس ركنا من الأركان. عند الحنابلة القول الأشهر أنه ركن من الأركان، وقول اختاره ابن قدامة أنه واجب من الواجبات، الأرجح فيه أنه ركن من الأركان لا بد من الإتيان به ولا يسقط، هذا ركن لا يسقط. يبقى الإحرام، الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة، السعي، وقيل في السعي أنه واجب. واجبات الحج إثنان متفق عليهما، الواجبات إثنان متفق عليهما هما الإحرام من الميقات، إنك من عند الميقات تحرم. لو فرضنا أنك جاوزت الميقات، أنت ناوي الحج أو العمرة وما أحرمتش منه، يعني ما قلتش لبيك حج أو لبيك عمرة، جاوزته غير محرم، يقول لك قدامك واحد من اثنين، يا ترجع تحرم من عنده ولا شيء عليك، يا تحرم من مكانك وعليك دم، وعليك دم. الواجب الآخر وهو رمي الجمرات، وهذا متفق عليه، يبقى الإحرام من الميقات متفق عليه أنه واجب من واجبات الحج والعمرة، كذلك رمي الجمرات متفق عليه أنها واجب من واجبات الحج. خمسة مختلف فيها، إن هي هل هي واجبات ولا هي ليست واجبا. منها الجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة لمن أمكنه، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الراجح، وعليه أكثر العلماء أنك لابد وأن تجمع بين الليل والنهار هنالك، هذا قول عطاء والثوري وقول أبي حنيفة وقول أبي ثور، وهو الصحيح من مذهب أحمد، وقال ابن منذر وبه قال جميع العلماء إلا مالكا، إلا مالكا، عند مالك أن الوقوف بالليل هذا هو الواجب، قال المعتمد في الوقوف بعرفة الليل أنه يكون بالليل، فإن لم يدرك شيئا من الليل فقد فاته الحج، هذا المروي عن مالك رحمه الله، وهي رواية عن أحمد رحمه الله، لكن الراجح أنه هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه وقف بالنهار، كيف يقف النبي صلى الله عليه وسلم من الظهر لغاية غروب الشمس، ثم قال الواجب هو بعد غروب الشمس، الواجب هو من الظهر إلى غروب الشمس، هذا الواجب. الوقوف بعرفة ركن، استيعاب هذا الوقت هذا واجب، هذا واجب. الثاني المبيت بالمزدلفة، والراجح أنه واجب ويسقط بالعذر. الثالث الحلق والتقصير، والراجح أنه نسك وأنه من الواجبات وأنه لا يسقط. لو أنه سافر بعد ما خلص الحج ولم يكن حلق أو قصر، في الحين يتذكر يحلق أو يقصر. الرابع المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، والراجح أنها من ضمن الواجبات. الخامس طواف الوداع، وهو طواف الصدر وطواف آخر العهد، وهو واجب أيضا. واجبات الحج تنقسم إلى قسمين، قسم واجبات أصلية يعني مش تابعة لغيرها، قسم ثاني الواجبات التابعة لغيرها، وهي أمور يجب مراعاتها في أداء ركن أو واجب من واجبات الحج. واجبات الحج الأصلية اللي احنا ذكرناها دي، يبيت بالمزدلفة، رمي الجمرات، الحلق والتقصير، المبيت ليالي منى، ليالي أيام التشريق يعني، طواف الوداع، هذه من الواجبات. واجبات حج تابعة لغيرها هي أمور يجب أداؤها في ضمن ركن من أركان الحج أو ضمن واجب أصلي أو من واجبات الحج، نقول هذا تابع له، زي ما نقول وأنت بتطوف بالبيت تستقبل الحجر الأسود، تطوف يكون من وراء الحجر على التفصيلات التي ذكرناها فيها، إنها فيها واجبات وفيها سنن. سنن الحج، سنن الحج منها طواف القدوم، هذا من سنن الحج، طواف القدوم إذا كان مفردا أو كان قارنا، لكن إذا كان متمتعا بالعمرة إلى الحج فهذا بالنسبة له طواف ركن العمرة، هذا طواف ركن العمرة، يبقى على ذلك هذا طواف القدوم للقارن أو للمفرد، هذا سنة من السنن. كذلك الأذكار التي تقال من بين الركنين، يقول ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، التكبير عند استلام الحجر الأسود، هذا من سنن، وهكذا استلام الحجر وتقبيل الحجر والسجود عليه، هذا كله من السنن. الرمل والاطباع، هذا من السنن، وسائر ما نجب إليه من الهيئات في الطواف والسعي والخطب وغير ذلك ما ذكرنا. السنن في الحج يطلب فعلها ويثاب عليها، ولكن لا يلزمه بترك السنن الفداء من دم أو من صدقة. من السنن أيضا ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل أي الحج أفضل، قال العج والثج، هذا من السنن. العج، العج رفع الصوت يعني بالتلبية يرفع، والثج يعني كسرة الذبائح يذبح. الحاج مفردا عليه دم ولكن يستحب له أن يلق دما، يبقى هذا الثج يستحب له، هذه من سنن الحج يفعل ذلك. الحاج متمتعا عليه دم، عليه دم، فعليه أدي إيه؟ شاء لو ذبح شاتين كانت ثانية سنة ويستحب ذلك، وهذا من السج، يبقى هذه من. قال الإمام النووي اتفق على أنه يستحب لمن قصد مكة بحج أو عمرة أن يهدي هديا من الأنعام ونحره هناك ويفرقه على المساكين الموجودين في الحرم، يعني أنه الموجود هناك يستحب له أن يهدي هديا حتى لو لم يجب عليه ذلك يستحب له ذلك. الغسل لدخول مكة للأفاق، هذا من السنة، اللي داخل مكة داي من الأفاق يغسل. برضو الغسل عند إرادة الإحرام، هذا من السنة أيضا. التعديل بطواف الإفاضة، تعديل طواف الإفاضة ممكن ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد، لكن الأفضل يكون في يوم العيد، هذا أفضل يكون قبل صلاة الظهر في يوم العيد. التحصيب يعني النزول بوادي المحصب، والآن يمكن صعب لأن المباني متصلة في هذا المكان الآن والعماير. التحصيب مستحب عند الجمهور، سنة عند الأحناف. في الحديث إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزل ومن شاء لم ينزل. ده النزول في المحصب يعني بعد ما خرج من منى، نزل النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب وكان خروجه من منى. أيضا جاء في حديث أسامة بن زيد قلت يا رسول الله أين تنزلون غدا، يعني في حدته، قال وهل ترك عقيل لنا من دار، ثم قال نحن نازلون بخيف بني كنانة حيث قاسمت قريش على الكفر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في المحصب، وأصبح الآن المحصب ضمن البنيان، فإذا تيسر الحد ينزل في هذه الأبنية الموجودة في هذا المكان خير، لم يتيسر الراجح أنه لا شيء عليه. الأركان لا يتم الحد ولا يجزئ الحج إلا بالإتيان بها، إن أنت الإحرام بمعنى النية، الوقوف بعرفة، الطواف بالبيت، وطواف الحج كذلك، السعي بين الصفا والمروة، هذه لم يتم الحج ولا يكون حجا إلا بها. لكن ممكن تستدرك، يعني لو أنه لم يحرم من الميقات أحرم من أي مكان وعليه دم، يبقى استدرك الإحرام فأحرم وعليه دم. الطواف فرضنا سافر من غير ما يفعل ارجع وطوف، يلزمك هذا الطواف، إنما الذي لا يدرك هو الوقوف بعرفة، هذا الركن الحج الأعظم الوقوف بعرفة، لو أنه فات الوقوف لغاية ما طلع فجر يوم العيد خلاص ضاع عليه الحج في هذا العام ويتحلل بعمر، يبقى لابد أن يأتي بجميعه ولا يحل له من إحرامه مهما بقي منها شيء، حتى لو أتى بالأركان كلها إلا أنه ترك طوفة من السبع أو مرة من السعي لم يصح حده ولم يحصل التحلل الثاني. يعني هنا الصورة لو أنه يطوف طواف الإفاضة طاف ثلاث أطوفة فقط وما كملش الطواف وحدث له عذر وسافر، يبقى لسه عليه أربع أطوفة، يقول له ارجع هذه الأطوفة ولا يجوز لك أن تأتي النساء حتى تأتيها بها. لا يجبر شيء من الأركان بدم ولا غيره، بل لابد أن يأتي به. الترتيب شرط في هذه الأركان، فلا بد أن يقدم الإحرام على الجميع، مش ممكن حيقول أطوف قبل ما ينوي لا عمرة ولا حج، هذه لا تجزئ لا عن عمرة ولا حج إلا بالنية فيها. يشترط تقدم الوقوف على طواف الإفاضة، ما ينفعش أنه يطوف طواف الإفاضة أول ما يروح وبعدين يقف بعرفة وبعد كده يسعى بين الصفا والمروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إمتى فعل طواف الإفاضة؟ أما راح هنالك طاف أول ما قدم، وهذا كان بالنسبة له سنة طواف القدوم، وسعى وكان بالنسبة له فرضا، يبقى السعي يجوز تقديمه، لكن طواف الإفاضة لابد من وقت هذا الطواف. طيب، لا يشترط تقدم الوقوف على السعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سعى بعد طواف القدوم وقبل الوقوف. وقال النووي يجوز أن يقال لمن حج حاد بعد تحلله ولو بعد سنين، المعنى يعني لما بيرجع واحد من حج من أقول له يا عم الحج فلان يا حج فلان، هل يدوز؟ الراجح يدوز، نقول حج إنه قصد، ولكن إنسان ما يطلبش لنفسه قولوا لي يا حج، رايح يجيب الاسم هناك ويرجع عشان الناس يقولوا لي يا حج، هذا خطأ. يبقى يجوز إني أنا أقول لإنسان يا حج فلان، هذا جائز. أما الإنسان يطلب من الناس قولوا لي يا حج، أنا من هذا الإنسان يقول يا عم فلان، يقول لك لا ده أنا حجيت، يعني قول لي يا عم الحج فلان، هذا خطأ، هذا خطأ، ويخشى من الرياء في مثل ذلك. بقي لنا الفوات والإحصار وبعض المسائل الأخرى، فنرجوها للغد أو لبعد غد إن شاء الله.